أجمل الحديث. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أكمل الناس عقلا، أخوفهم لله، وأطوعهم له، وأنقص الناس عقلا، أخوفهم للسلطان، وأطوعهم له. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما أقبح القطيعة بعد الصلة، والجفاء بعد الإخاء، والعداوة بعد المودة، والخيانة لمن ائتمنك، والغدر بمن استأمن إليك. وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ولك يوما ما، ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. وعظ الإمام الحسين عليه السلام يوما فقال: أوصيكم بتقوى الله، فإن الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما يكره إلى ما يحب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإياك أن تكون ممن يخاف على العباد من ذنوبهم، ويأمن العقوبة من ذنبه، فإن الله تبارك وتعالى لا يخدع عن جنته، ولا ينال ما عنده إلا بطاعته إن شاء الله. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: ما من عبد يمتنع عن معونة أخيه المسلم والسعي له في حاجته قضيت أم لم تقضى، إلا ابتلي بالسعي في حاجة فيما يأثم عليه ولا يؤجر. وما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله إلا ابتلي بأن ينفق أضعافها فيما أسخط الله. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما نقص مال من صدقة ولا زكاة، ولا ظلم أحد بظلامة فقدر أن يكافي بها فكظمها إلا أبدله الله مكانها عزا، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح عليه باب فقر. عن روح الله عيسى بن مريم عليهما السلام أنه قال للحواريين: بحق أقول لكم، إن من ليس عليه دين من الناس أروح وأقل همًا ممن عليه الدين، وإن أحسن القضاء. وكذلك من لم يعمل الخطيئة أروح همًا ممن عمل الخطيئة، وإن أخلص التوبة وأناب. وإن صغار الذنوب ومحقراتها من مكائد إبليس يحقرها لكم ويصغرها في أعينكم فتجتمع وتكثر فتحيط بكم. عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لا يسلك طريق القناعة إلا رجلان، إما متعبد يريد أجر الآخرة، وإما كريم يتنزه عن لئام الناس.
بالتفكير أمتعنا بعقل فيه ميزنا وتلكم نعمة مزدان رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه وظل بقرب مولاه فسبحان الذي أهداه. كان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه. فكم في الكون ما يحوي وفي الملكوت ما يطوي فذاك الله منشئه بديع جل ما سوى.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل يقرب رد حماس فرصة وقف إطلاق النار؟ لماذا ترفض واشنطن مطالب غزة العادلة؟ هل تنجح المقاومة بفرض معادلة تبادل الأسرى؟ حماس ترد وتتمسك بحقوق شعبنا الفلسطيني، موضوع برنامج فلسطين اليوم. في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وردا على المبادرة الأمريكية الأخيرة، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تسليم ردها الرسمي إلى الوسطاء بعد مشاورات وطنية شاملة. رد لم يكن مجرد ورقة تفاوض، بل موقف سياسي واضح يحمل في طياته التزاما صريحا بالمسؤولية الوطنية وتمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها وقف إطلاق النار، انسحاب الاحتلال من غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية العاجلة. لكن في المقابل جاء الرد الأمريكي سريعا ومرفوضا. مبعوث واشنطن ستيف فيتكوف وصف موقف حماس بأنه غير مقبول ويعيد المفاوضات إلى الوراء. فهل تحولت الولايات المتحدة من وسيط مزعوم إلى طرف ضاغط يسعى لفرض شروط الاحتلال؟ وهل يمكن أن تبنى تسوية عادلة على أنقاض هذا الانحياز الصارخ؟ المعادلة الجديدة التي طرحتها المقاومة والمتمثلة في تبادل الأسرى تحمل دلالات استراتيجية. 10 من الأسرى الصهاينة مقابل عدد لم يحدد بعد من الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى تسليم جثامين قتلى الاحتلال. ورقة سياسية وإنسانية تؤكد قدرة المقاومة على فرض شروطها وكسر المنظومة، منظومة الضغط والابتزاز. وفي ظل هذا الواقع يتساءل الشارع الفلسطيني والعربي، هل لا تزال هناك نافذة تبقي على أمل الهدنة والتسوية، أم أن الرفض الأمريكي يدفع نحو جولة جديدة من التصعيد؟ وما الخيارات المتاحة أمام فصائل المقاومة إذا أغلقت أبواب التفاوض بين الثبات على المبادئ وتقلب مواقف الوسطاء؟ يبقى الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن، منتظرا عدالة طال غيابها. معطيات تشي بوضوح أن الثبات على الأرض سيفرض العدالة، حيث تداعيات الحرب على القطاع تدفع بالعديد من الأوساط الصهيونية للتشكيك بتحقيق الحسم في قطاع غزة. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
مع إصرار حكومة العدو على المضي في حرب الإبادة في قطاع غزة، تتوالى الأسئلة التي تطرحها أوساط العدو حول الجدوى من استمرار الحرب وحول طبيعة الخطط التي يلجأ إليها الجيش الصهيوني ومدى قدرته على تحقيق نتائج حاسمة بعد أن تجاوزت الحرب يومها 600 ولم تصل إلى تحقيق أهدافها المعلنة وسط مراوحة مستمرة ميدانيا وسياسيا وتكرار عمليات الاقتحام لمناطق مختلفة من القطاع من دون الوصول إلى حسم نهائي لنتيجة المعركة.
بالنسبة لحماس فلا يجب أن تفعل الكثير، فلو بقي 100 عنصر من حماس مع أسلحتهم الفردية في الشارع وأطلقوا النار في الهواء ورفعوا راية النصر، فبإمكانهم القول انتصرنا، فلديهم أكثر من ذلك بكثير اليوم، فهم لديهم أكثر من 10,000 مقاتل إلى 20,000، ونحن نتحدث بمفاهيم غربية بأن غزة تنهار وأن لديهم المزيد من القتلى وأننا اغتلنا قياداتهم، لكننا ننسى أن هناك رؤية أكثر تطرفا، فطالما فكرتهم قائمة فهذا هو الانتصار بالنسبة لهم.
الجيش الإسرائيلي يستعد لعمليات مكثفة في القطاع. هناك عمليات مدرجة مع النية لاحتلال 75% من مناطق قطاع غزة، والسؤال الأساسي ماذا سيفعل الجيش غدا صباحا، وكيف سيواجه آلاف الجوع وتوزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية؟ والسؤال طرح في النقاشات حول اليوم التالي عندما تسيطر على 75% من مساحة القطاع، فما الذي يجري في هذا اليوم؟ فلا يوجد أي إجابة على ذلك.
هذا الواقع عكسته الكثير من التعليقات الصهيونية التي أكدت أن حكومة نتنياهو تواجه مشكلة كبيرة في إقناع الصهاينة بجدوى سياستها في قطاع غزة في ظل العزلة الكبيرة التي تتعرض لها عالميا.
الصفقة المطروحة فظيعة، وهي ستسمح باستمرار هذه الحرب التي هي حرب سياسية وليس لها أي معنى أمني، وستدخلنا في خلافات مع عائلات المختطفين، فهذا واقع غير إنساني، وهناك 10 أحياء سيفرج عنهم و10 سيبقون، وثمن بقاء العشرة سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب العبثية، وهذا تصريح باستمرار الحرب، وهذا هو الحلم الجميل لنتنياهو.
أنا أريد أن أربي أولادي هنا، ولا أعتقد أن ما يجري حاليا في غزة يخدمنا في توفير مستقبل آمن لأبنائنا، ونحن نخطئ عندما نسأل من يحبنا أم لا، فهل نحن نحب أنفسنا، وهل نستطيع النظر إلى ما يجري في غزة في هذا المشهد السيء؟
رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زمير قال في لقاء مع المستوطنين في غلاف غزة إن هذه الحرب لن تستمر للأبد، وإنها ستنتهي عندما تتم هزيمة حركة حماس في قطاع غزة، واعدا إياهم بتحقيق هذا الهدف خلال الأشهر القليلة المقبلة.
شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحايا لك وللمستمعيك والجمهورية الإسلامية الإيرانية،
حياكم الله. دكتور سيادة العميد عفوا، ما أبرز مضامين رد حركة حماس على المقترح الأمريكي؟ كيف تعكس هذه المضامين تمسك الحركة بثوابت الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة؟
يعني أولا هذا الرد يعني نابع من مسألتين، مسألة مصلحة الشعب الفلسطيني، مسألة التمسك بفكرة المقاومة، والمسألة الثانية هي عدم الاقتناع بكل ما يقوله الأمريكي الضامن لهذا الاتفاق أو ما يسمى بورقة ويتكوف، والتي حصل أصلا شيء مشابه في شباط الماضي، وعندما خرق في أذار ولم يكن للأمريكي أي قدرة على التأثير على مجريات الأحداث، إن كان بسوء النية أنه هو أصلا متواطئ مع ما يجري في غزة، أو أنه فعلا لم يقدر على أن يؤثر على قرار نتنياهو في عملية استئناف المفاوضات. هذه المسألة يعني الضمانات التي تخرج يعني أو مخرجات ضمانات الموجودة في ورقة ويتكوف ليست ضمانات حقيقية بالمطلق، إنما هي كلام ورقي، وعندما تدخل في سياق المفاوضات خلال 60 يوم من الممكن أن يتعذر كل على المقاومة كل هذه الضمانات، ويعود نتنياهو لاستئناف القتال مجددا بطلب من نتنياهو يكون بهذه الحالة قد أخرج نصف الأسرى المستوطنين أسرى الصهاينة من سجون المقاومة، وبنفس الوقت يكون قد أخذ استراحة محارب للقيام بخطط جديدة ومتنوعة، ويكون بهذه الحالة لا يوجد أي ضمانات لدخول مساعدات وإعادة الأعمار ويعني ضمان وقف إطلاق النار نهائي في قطاع غزة. أعتقد أن الحماس يعني بمعرفة جيدة الملفات الإسرائيلية وبمعرفة جيدة لما يريده الإسرائيلي من هذه المفاوضات وخصوصا ورقة ويتكوف، قد أرسل الإشارات الصحيحة المبنية على قدراته الذاتية أولا، ويعني الموقف الدولي اليوم الذي يعيد صياغته من جديد عبر صياغته الإنسانية من جديد عبر الموقف الأوروبي التي تعتبر رئة من الرئات الاثنتين التي يعيش عليها الكيان الصهيوني. العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية الأوروبية هي الأكثر. لذلك يعني التغير الموقف الأوروبي من الممكن أن يؤدي، وخصوصا بالموقف الإنساني، ممكن أن يؤدي إلى تغيير في معادلات الصراع داخل قطاع غزة.
طيب إلى أي مدى يعتبر رد حماس تعبيرا عن المسؤولية الوطنية في ظل العدوان المستمر والحصار المفروض على القطاع؟
هو حقيقة هو تعبير عن المسؤولية الوطنية. رفض أن يكون هناك حل جذري للمسألة، يعني ذلك الاستمرار في إبادة الشعب الفلسطيني وتجويعه وإذلاله كما يحدث اليوم إذا لم يكن هناك ضمانات حقيقية. ليس المسألة من يحكم قطاع غزة، وليس المسألة من هم التكنوقراط الذين يريد الإسرائيلي أن يدخلوا لحكم قطاع غزة. المسألة الأساس هي حماية الشعب الفلسطيني من الإذلال والحرمان والجوع والحرمان من الماء والكهرباء والكل والطبابة والصحة ومشاكل. وبالإضافة إلى أن يعني مسألة إذلالهم في طريقة توزيع المساعدات الأخيرة عبر الخطة الأمريكية كانت مهينة جدا للشعب الفلسطيني، وتعرضه أصلا للخطر ولل المزيد من المجازر، واليوم أصلا قد حصل مجازر كبيرة بحق غزة. لا يحمي قطاع غزة إلا ضمانات حقيقية، ولا يمكن أن تكون هذه الضمانات بنفس الطريقة التي كتبت في ورقة ويتكوف. تفضل.
طيب، لماذا ترفض الإدارة الأمريكية عبر مبعوثها ستيف ويتكوف كما ذكرتم المطالب الأساسية لحماس؟ يعني هل يعكس ذلك، ألا يعكس ذلك انحيازا واضحا من الإدارة الأمريكية للاحتلال؟
الإدارة الأمريكية هي يعني من مصالحها الاستراتيجية هي ضمان القدرات العسكرية الإسرائيلية وضمان قدرات إسرائيل وضمان استمراريتها. يعني من مصالح الأمريكية بالمنطقة الشرق الأوسط وجود الإسرائيلي، هي الوجود الإسرائيلي سأصبح مصلحة وليس أصبح، يعني هو أصلا كان مصلحة، ولكن قد زادت وجود هذه المصلحة من بمسألة الصراع المفروض على الممرات التجارية الدولية مع الصين. عامل الوجود الإسرائيلي اليوم المنتصر حسب ما يريده الأمريكي هي مصلحة استراتيجية أمريكية، ولا نكذب إذا قلنا هي مصلحة استراتيجية. لأن حتى موضوع منطقة غزة مارينا هي من جزء من المشاريع الأمريكية في هذه المنطقة. لذلك يعني الأمريكي هو ليس فقط متواطئ إنما هو أصلا من في دائرة التخطيط والتنفيذ لاقتلاع سكان قطاع غزة، إما بالموت وإما بإخراجهم من القطاع. لا يمكن أن نراهن على الأمريكي كضمانة حقيقية، لأن المشاريع الأمريكية تقتضي بإزالة هذه المنطقة السكنية من الشعب الفلسطيني المظلوم. تفضل.
طيب، هل يفتح الرد الفلسطيني بابا أمام تسوية سياسية حقيقية، أم أنه يعمق الهوة ويدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد الميداني؟
يعني أعتقد أن المعطيات الجيوسياسية وخصوصا تغير الموقف الأوروبي، وأنت تعرف أن إسرائيل تعيش على قلب ورئتين. القلب هي الدعم الأمريكي المفرط للصهيونية الدول العالمية، والرئتين الرئة هي الموقف الأوروبي الدائم الداعم للكيان الصهيوني، والضعف العربي. الضعف العربي لا يمكن اليوم إخراجه من القمقم. يعني الضعف العربي هو سيبقى كذلك وقد ازداد ضعفا، أنما اليوم التغير في الموقف الأوروبي من الممكن أن يغير في مسار رسم المعادلات، وخصوصا أن طريقة القتال الموجودة في قطاع غزة اليوم هي منهكة فعلا للقوات الإسرائيلية. وكانت تسمية العمليات الأخيرة بمقلاع داود هي رد حقيقي على أسطورة مركبات جدعون، وهو فعلا يؤدي إلى المزيد من تناقص القدرات العسكرية الإسرائيلية واستنزافها بشكل، وخصوصا القدرات البشرية بشكل سريع ومنظم، وهذا سيؤدي فعلا إلى تغيير المعادلات من خلال هذه النقطتين: التغير في الموقف الأوروبي، ومن نفس الوقت المقاومة والمراهنة على البندقية فقط.
وكيف يؤثر الموقف الأمريكي الرافض للرد على فرص نجاح أي هدنة مستقبلية، وما خيارات المقاومة إذا فشلت المساعي الدبلوماسية باختصار لو سمحتم؟
نعم سيدي الكريم، الأمريكي اليوم هو في مأزق حقيقي بموضوع المهل الخاصة به للخروج من منطقة الشرق الأوسط منتصرا، وهو يريد أن يكون منتصرا في خلال الستة أشهر القادمة. نعم اليوم ما يريده الأمريكي هو السرعة في تنفيذ الانتصار أو تحقيق الانتصار في قطاع غزة. لذلك من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير بالموقف الأمريكي، ولو أن يكون هذا الموقف ليس بإنهاء الصراع بالمطلق، ولكن تأجيل حسم الانتصار لكي يخرج إلى صراعاته الاستراتيجية الأكبر من مستوى منطقة الشرق الأوسط باتجاه الصين، التي تعبر عن يعني انتفاضته على مسائل تخص الأمن القومي الأمريكي. ليست إسرائيل من مسائل الأمن القومي الأمريكي، إنما الصراع الاقتصادي الاقتصادي هو جزء من الامن القومي الامريكي. اعتقد ان نعم البندقية اليوم وتأجيل اي حلول مفروضة ومعلبة آتية من الصناديق الامريكية والصناديق الاسرائيلية بالبندقية والصبر فقط ممكن أن تتغير هذه المعادلات باتجاه النصر الحقيقي والمحسوم والمحتوم الذي وعدنا بها القالق عز وجل.
شكرا لك سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت.
كل الشكر لك وللمقاومة الإسلامية التي ترفع رؤوسنا ودائما ما يحصل من إسناد من اليمن وما يحصل من عمليات داخل قطاع غزة يثلج صدورنا حقيقة. وإلى اللقاء في مقابلات أخرى
إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا.
فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر دم سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر من ضمة القبر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شاكرين لسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان حماس ترد وتتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، وهل يقرب رد حماس فرصة وقف إطلاق النار، ولماذا ترفض واشنطن مطالب غزة العادلة، وهل تنجح المقاومة بفرض معادلة تبادل الأسرى. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نواصل في غزة وعن آخر التطورات على مستوى القطاع، وفنا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
تحدث عن حوالي 50 شهيد في 3 ساعات قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة، كان أبرزهم ما جرى في جنوب مدينة رفح عندما توجه المواطنون الفلسطينيون لتلقي مساعدات من الشركة الأمريكية. واضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم خطوط حمراء وهمية غير واضحة للمواطنين الفلسطينيين الذين تغيرت ملامح بلدتهم، فيصلون إلى المكان يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على المواطنين إما في الرأس أو في الأقدام، كل من يحاول تخطي هذه الحدود التي لا يعرفها المواطن الفلسطيني فقط بالرصاص يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي الطريق التي يسلكها على المواطنين الفلسطينيون. كل من قتل نقلت أعداد إلى مشفى ناصر وبقيت على الأرض تنزف لا يستطيع أحد الوصول إليهم، واكتظت ساحات مشفى ناصر الذي نقف على أبوابه بالجرحى ووجهت نداءات استغاثة طالب المواطنين بالتبرع بالدم نتيجة العدد الكبير من الشهداء والجرحى الذين وصلوا دفعة واحدة ليس فقط من مدينة رفح إنما أيضا من شرق خان يونس. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين حاولوا الحصول على بعض المساعدات، وأيضا قصف سيارة وسط مدينة خان يونس أدت لاستشهاد 8 مواطنين فلسطينيين، وأطلق النار أيضا على مركز مساعدات آخر موجود في وسط قطاع غزة ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة العشرات، وواصل غارات الجوية في كل مكان من قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن مجازر مستمرة بحق المواطنين الفلسطينيين في كل مكان من قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حول مراكز توزيع الطعام إلى مصائب للموت للمواطنين الفلسطينيين.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54 ألفا و418 شهيدا، والإصابات إلى 124,190 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4,149 شهيدا و 12,149 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 37 شهيدا و136 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. المذبحة اليومية والمأساة في قطاع غزة نعرضها اليوم على لسان الأطباء الأجانب الذين نقلوا تجربتهم بكل تجرد، وأسفهم هو على الحكومات التي تغذي الكيان الصهيوني بالمال لقتل أطفال القطاع الأبرياء. عفاف لباني والتقرير التالي.
الحرب في غزة شيء من الخيال، الحرب هناك هي ضد الأطفال. هذه الأيام مظلمة في غزة، هي بعض خلاصات خرج بها عدد من الأطباء الأجانب الذين عاينوا المشهد المأساوي في القطاع. هؤلاء كانوا العين الشاهدة التي وثقت فظاعة ما تقوم به آلة القتل الصهيونية على مدى أشهر العدوان، بعدما أمعن الاحتلال قتلا بالصحافيين ناقلي الحقيقة، فبات الأطباء والطواقم الطبية معتمدا عالميا بشهادتهم كمصدر للمعلومة. الجراح اليوناني كريستوس جيورجالاس واحد من هؤلاء الذين قدموا تجربتهم للعالم ونقلوا الحقيقة كما هي خلال هذه المقابلة الإذاعية.
لقد كنت هناك لمدة شهر في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس. هناك سرعان ما تدرك أن الأمان الذي يمنحونك إياه زائف. لقد قصفوا عددا من الأقسام مرات عدة. ما رأيته لا أدري كيف أصفه. هل هي حرب؟ أعتقد أن التوصيف خاطئ. الحرب تكون بين جيشين، ولكن ما يجري في غزة هي استراتيجية واضحة تم إعلانها كتكتيك لإبادة جماعية. في غزة هناك معسكر يحتجز فيه مليونا فلسطيني يقتلون كل يوم كلما تمطر القنابل من السماء. هي حرب فوق الخيال، الغرض منها تدمير شعب بالكامل. معظم الضحايا هم من الأطفال، هؤلاء يعانون الجوع والأمراض المزمنة.
بأم العين شاهد هؤلاء الأطباء وعايشوا ما يفعله الصهاينة بزملائهم في الجسم الطبي في القطاع وبسكان غزة العزل، ونقلوا مآسي هذا الشعب التي يقترفها الاحتلال. وما يؤلمهم أكثر أن حكومات بلادهم تدعم هذا الكيان وتموله لقتل الأطفال. والجراح الأمريكي فيروز سيدهوا نموذجا.
في غزة مأساة، والعبء الأكبر هو على الأطفال والعاملين في الرعاية الصحية. إنه مؤلم للغاية أن نرى ذلك بلا شك، لكن الأسوأ بالنسبة لي كأمريكي هو معرفة أن حكومتي تدفع ثمنها وتمولها بطرق عديدة. الصدمة على المستوى الشخصي والمجتمعي كبيرة جدا. نعم، هذه هي الحقيقة.
بخطوات غير مباشرة يوثق الأطباء يوميات العدوان، يتحدثون عن تفاني الكوادر الطبية لإنقاذ الأرواح، ويؤكدون من خلال التجربة أن ما يجري في غزة يتجاوز مبررات الحرب المعتادة، ويكشف عن سياسات مبيتة لتجريد السكان من أبسط مقومات العيش، بما في ذلك الحق في العلاج وجعل القطاع غير قابل للحياة.
في القدس جدد عشرات المستوطنين الصهاينة صباح الأحد اقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. وفرضت شرطة العدو قيودا مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية، وتكثفت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات العدو وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. ويشهد المسجد الأقصى تصاعدا خطيرا في اعتداءات العدو ومستوطنيه من خلال زيادة وتيرة الاقتحامات وأعداد المقتحمين وأداء الطقوس والصلوات التلمودية في المسجد. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيوني انتهاكاتها المتكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وتنفذ فجر يوم الأحد حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من المواطنين وتخللتها اعتداءات وحالات تنكيل ميداني. ففي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة فحمة جنوب المدينة واعتقلت الشابين لبيب نواصرة والأسير المحرر لؤي صعابنة بعد مداهمة منازل المواطنين واحتجاز العشرات منهم والتنكيل بهم ميدانيا. وفي نابلس اعتقل جنود الاحتلال الشاب محمود سبع حمايل بعد اقتحام منزله في بلدة بيتا جنوب المدينة، كما تم اعتقال الشاب عز الدين نافع من قرية الانصارية شمالا، بالإضافة إلى اعتقال الشاب براق مشعطي من بلدة دير الحطب شرقية المدينة. كما اقتحمت القوات منزل الأسيرة المحررة دنيا شتية وحققت معها ميدانيا في مكان سكنها. وفي مدينة الخليل اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على الشاب محمد شريف الرجبي واحتجزوه لساعات على أحد الحواجز العسكرية في المدينة. كما اقتحمت وحدات الاحتلال بلدات بيتونيا غرب رام الله وتقوع جنوب شرق بيت لحم وبلدة حلحول شمال الخليل، ونفذت فيها عمليات تمشيط واسعة وسط انتشار مكثف للدوريات العسكرية في شوارع هذه المناطق. وفي الضفة الغربية أطلقت صفارة بناء 22 مستوطنة تزامنا مع إعلان وزير الحرب الصهيوني بدء وضع حجر الأساس لبنائها ومصادرة واحتلال المزيد من أراضي ومنازل الفلسطينيين. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
تتواصل للشهر الخامس على التوالي مأساة سكان مخيمات جنين ومخيمي نور شمس وطول كرم، تهجير قصري ومنع من العودة إلى المنازل في إطار سياسة العقاب الجماعي لسكان المخيمات والأحياء القريبة منها.
أجوا علي مرتين هون ولا بقول لي ممنوع تطلع هناك، من هناك ممنوع من هون مسموح، 20 متر بيني وبين الدار، بطلع على الدار فاضي مفتحة، بيجوا بيفتحوها غير حش السمين، الكلاب والبساس والطيور والحمام كله بفوت بكلبها، غير الخراب اللي بفوتوا بيخربونا فيه بالدور.
آخر إشي الواحد يعني عزت عليه إنه بده ينام ببيته، الواحد بيوضش راحته لبيته، رجعنا على عاتقنا الشخصي. بس لما شافوا حركة الناس إنها رجعت على بيوتها كمرادوا نزلوا لنا مشاة، فاتوا على بيت قالوا لهم برضو معاكم ساعة ولا واحد نشوفهم.
ما خلانيش أطفيها، ما كانت أطفيها.
قوات العدو أغلقت الطرقات بالسواتر الترابية واستخدمت السلاح والتهديد بإطلاق النار على كل مواطن يحاول العودة إلى منزله.
عندي بيتي، عندي ابني تهدد راح سافر على الأردن هو وعياله وكذا، مش عارف أفوت طول إغراضهم، وبقوا عاملين داري كتنة عسكرية.
أكثر من 40,000 مواطن فلسطيني هجروا قسريا من المخيمات الثلاث إلى مناطق مختلفة، ومنهم من هو بالقرب من منزله ولكن محظور عليه العودة إليه.
بدون عمل أو مصدر رزق تشتت سكان المخيمات الثلاث في ظل ظروف أثرت كثيرا على مناحي حياتهم بشكل سلبي.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الغاضب في الطفة يا رب لا تهدأ عليها ثورة، حد قيدك
في جنوب لبنان تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار وسط غياب كامل للجنة الخماسية المكلفة بمتابعة الخروقات. عن آخر التطورات على صعيد خروقات الاحتلال في جنوب لبنان وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
العدوان الصهيوني أو الاعتداءات الصهيونية متواصلة باتجاه الأراضي اللبنانية. سجل حتى هذه اللحظة اعتداءين صهيونيين باتجاه بلدتي بيت ليف ورامي. الاعتداء الأول كان باتجاه بلدة رامي حيث عمدت إحدى المخلقات الصهيونية على إلقاء قنبلة صوتية على أحد المواطنين في البلدة من دون تسجيل أي إصابة. وأيضا كانت الطائرات المسيرة المسلحة غارت باتجاه بلدة بيت ليف ما أدى إلى يعني انحراف سيارة عن مسارها وتأدى إلى انقلابها باتجاه إحدى الحقول المجاورة. وأدت هذه الغارة إلى إصابة أحد المواطنين إصابة متوسطة جرى نقله بعد ذلك إلى إحدى مستشفيات المنطقة. بطبيعة الحال هذا الاعتداء يضاف إلى الاعتداءات المسجلة باتجاه الأراضي اللبنانية خلال يوم أمس والتي كان أبرزها استهداف الطائرات المسيرة فجر يوم أمس إحدى السيارات في بلدة دير الزهراني ما أدى إلى ارتقاء شهيد. فضلا عن الانتهاك المتواصل للسيادة اللبنانية عبر شتى أنواع يعني الطائرات الصهيونية كانت الطائرات الحربية التي كانت تحلق خلال يعني قرابة الساعة 9 من صبيحة هذا اليوم في أجواء الجنوب اللبناني أو عبر الطائرات المسيرة التي لا تغادر الأجواء اللبنانية أو عبر يعني اعتماد العدو الصهيوني خلال الآونة الأخيرة والأيام القليلة الماضية بشكل كبير على المحلقات التي تحلق لمسافات طويلة في أجواء الجنوب اللبناني بحيث يعني لعدة كيلومترات. نتحدث عن تكون هذه المسيرات تحلق بعيدة عن الحدود اللبنانية يعني أكثر من 5 كيلومترات أو 6 كيلومترات في عمق الأراضي اللبنانية. نشاهد هذه المحلقات التي تطلق من المواقع الصهيونية في بالقرب من الحدود مع لبنان. هذا يعني يأتي في إطار العدوان المتواصل على الأراضي اللبنانية. نحن منذ وقت إطلاق النار نتحدث عن اعتداءات فاقت 3500 اعتداء كان جوا أو برا أو حتى بحرا. فضلا عن يعني الانتهاكات المتواصلة للسيادة اللبنانية من خلال السلاح الجو الصهيوني.
هذا وأفادت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد مواطن جراء استهداف مسيرة للعدو دراجة نارية على طريق أرنون الشقيف جنوب لبنان.
يا صوت الأرض اللي ترابه ما بيحمي للريح شبين يا ألعد قوة وعبواب رجال الصخر المابيلي.
صوت الأرض اللي ترابة بدي يحني للريح شبيل يا
وفي تداعيات الإسناد اليمني لغزة ركزت بعض الصحف الأجنبية على الفشل الأمريكي والبريطاني أمام اليمن. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
لا يزال اليمن محط أنظار العالم بعد إفشاله كل المحاولات لإخضاعه وثنيه عن إسناد غزة من جهة ودفعه الأمريكيين لوقف عدوانهم على الأراضي اليمنية من جهة ثانية. صحيفة التلغراف البريطانية نشرت تقريرا تناولت فيه الخسائر الأمريكية والبريطانية أمام اليمن والتي قادتهما إلى نتائج عكسية. وقالت الصحيفة إن البحرية الأمريكية أطلقت صواريخ دفاع جوي خلال 18 شهرا في البحر الأحمر أكثر مما أطلقته خلال 30 عاما الماضية. وأكدت أن البحرية الملكية البريطانية وغيرها شاركت في المعركة الصاروخية في البحر الأحمر من دون أن يتمكن أحد من تغيير مسار السفن التجارية المتجنبة للبحر الأحمر. وتحدثت الصحيفة عن قلق بريطاني على حاملات الطائرات البريطانية HMS أمير ويلز ومجموعتها من الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية كونها تتجه الآن نحو مضيق باب المندب مؤكدة أنها بذلك ستكون في مرمى الصواريخ اليمنية. وهو وضع يدعي منتقدو فكرة حاملات الطائرات أنه لا يحتمل وفق الصحيفة. لكن الأسوأ على الأرجح وفق التلغراف هو وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة والحوثيين، مضيفة أن الأمريكيين سينزعجون إذا أشعلت بريطانيا الحرب في البحر الأحمر مجددا. فمن المعروف الآن أن الأمريكيين يحاولون تعزيز مخزوناتهم من الأسلحة تحسبا لأي مشكلة مع الصين. بدورها نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول أمريكي قوله إن الإدارة اختارت أقل الخيارات سوءا مع اليمنيين، وذلك بوقف إطلاق النار معهم. وأكد المسؤول الأمريكي أن اليمنيين لن يوقفوا هجماتهم على إسرائيل أبدا، ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية قررت وقف إنفاق الأموال واستخدام ذخائر متطورة في معركة لا نهاية لها مع الحوثيين وفق المسؤول الأمريكي.
وفي إيران جددت وزارة الخارجية العهد للإمام الخميني رضوان الله عليه بالثبات على نهجه قبيل أيام من الذكرى 36 لرحيله وتأكيد حق الجمهورية الإسلامية في تخصيب اليورانيوم. ميسر بيومي والتقرير التالي.
على أعتاب الذكرى السنوية 36 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره، زيارة رسمية لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي وكادر الوزارة إلى مرقد الإمام لتجديد العهد والبيعة له بالثبات على مبادئ الثورة لحفظ عزة واقتدار البلاد.
الإمام الخميني لم يكن فقط مهندس الثورة الإسلامية، بل كان أيضا مهندس السياسة الخارجية لها، فالحركة التي نشهدها اليوم كاستمرار للثورة الإسلامية تستند على الأسس التي وضعها الإمام في السياسة الخارجية، والتي تقوم على مبدأ رفض الهيمنة، ومن هنا تنبع سياسة لا شرقية ولا غربية.
عراقچي أكد في كلمته أيضا أن الشعب الإيراني يعتبر تخصيب اليورانيوم حقا مشروعا له لا تراجع عنه، انطلاقا من مبدأ رفض الهيمنة.
حين يقول لنا الغرب لا ينبغي لكم أن تخصبوا لأننا قلقون، فهذه ليست مسألة قلق، بل هي محاولة لفرض سلطتهم علينا. حقنا في الطاقة النووية ليس موضع مساومة، بل هو حق مشروع، وسنواصل الدفاع عنه بثبات وقوة، مستندين في ذلك على توجيهات قائد الثورة، والتي تنبع من نفس المبادئ التي أرساها الإمام الخميني. أما فيما يتعلق بالسلاح النووي فموقفنا واضح، نحن نرفضه، بل نحن من أوائل من نادى برفضه. ومع ذلك فإن القوى الكبرى التي تدعي القلق، رغم إنهم أنفسهم ملتزمون بحسب معاهدة عدم الانتشار النووي NPT بالتخلي عن أسلحتهم النووية وتدميرها، لكنهم لم يفوا بهذا الالتزام إطلاقا، بل على العكس يفعلون عكس ما تعهدوا به.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
واحد نحن الواحد بفضل واحد كرمالك يا فلسطين ابن العدا ما نخلي واحد جايينك حنا جايينك من كل سكة ومن كل حارة نكون الرعب اللي بعينك وبقلبك مثل الغارة جايينك حنا جايينك من كل سكة ومن كل حارة نكون الرعب بعينك وبقلبك مثل الغارة وها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا هذي بلدنا وبنحلق لك خوفناك وجنناك واحنا عالصفر بنحلق لك احنا موتك هي وجاك هذي بلدنا وبنحلق لك خوفناك وجنناك واحنا عالصفر بنحلق لك وها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا
هذا فوقون طرفة
يسبك بالاستا
وعلى الجنة كلنا بنتسابق
ما في منا واحد فاق
نتلاقى فوقون طرفة
ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا
ودينا دايم متحدا
هذا عريق الأسود
وهذه الأسود المنفردة
أقسمنا بالروح نجود
ودينا دايم متحدا
وها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها
هينا جينا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. روي هذا الحديث المبارك عنه في مستدرك الوسائل للعلامة النوري الجزء 17. أحبتي الكرام، الحديث الشريف يتناول قضية الضمان. مسألة الضمان معروفة في الفقه الإسلامي ولها أحكامها، متى يجب الضمان على اليد على الإنسان، متى يجب أن يكون ضامنا ومتى لا يجب عليه أن يكون ضامنا، وليس من حقك أن تحاسبه وأن تأخذ منه الضمان أو العوض. هذه مسألة حساسة ومهمة، ولا بد أن نعرف المدرك فيها ونعرف الموازين الشرعية فيها، متى يجب الضمان ومتى لا يجب الضمان، حتى لا تكون هناك مشاكل. كثير من المشاكل في المجتمع وفي مجتمعاتنا الشرقية والإسلامية بالذات تحدث نتيجة لماذا؟ لعدم معرفة الضمان ما هو بالضبط وما هي أحكامه ومتى يجب أو لا يجب هذا الضمان. فلا بد أيضا أن نتفقه في هذه المسألة لكي نحل مشاكلنا في هذا الباب. مثلا هناك كثير من المشاكل تحدث مع الأطباء،